السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بتفسير سورة الحشر. سورة الحشر هي سورة مدنية، وهذا ظاهر من القصة التي فيها في غزوة بني النضير، ولذلك كان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، لأن الواقعة التي وقعت في أول هذه السورة هي في قصة بني النضير وجلائهم من المدينة. فالتسمية الثانية لها سورة بني النضير، وهي تسمية من ابن عباس رضي الله عنه. وسميت سورة الحشر لأن بني النضير تم إجلاؤهم من المدينة إلى خارجها، اليهود أجلوا إلى خيبر ثم إلى تيماء ثم إلى الشام، فهو حشر لهم. ولذلك في هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى: لأول الحشر، وهو الحشر إلى الشام، من المدينة إلى جهة الشام. يقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتقدم معنا معنى التسبيح، وأن الله سبحانه وتعالى يخبر أن من في السماوات ومن في الأرض يسبحون لله، ومعنى التسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. ولذلك هنا جاء بالماضي استقرار هذا الأمر له سبحانه وتعالى. ثم بدت الصورة في قصة بني النضير، وقصة بني النضير سار لهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سنة 4 من الهجرة في ربيع الأول. وقصة بني النضير قبل أن نقرأ الآية: غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، وتمالؤوا على قتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايتان، أهل السيرة وجاءت في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أطلعه، لأن اليهود كانت تريد أن تغدر به، فقالوا: لو نلقي عليه صخرة فنقتله. وفي رواية أخرى وهي أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من رجل من الأنصار كانت له أخت من بني النضير، فعلى أي شيء كان أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم، ولما سار إليهم لم يحصل قتال، وإنما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتم جلاؤهم من المدينة مقابل ترك بيوتهم ومزارعهم وكل ما لهم من مال. وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا معهم على الإبل ما يحمل من المتاع، ويبقى السلاح والدور وما فيها والأرض وغير ذلك طبعا. فاتفقوا على ذلك، فتم إجلاء بني النضير خارج المدينة، واليهود عموما أجلوا من المدينة ثم إلى خيبر ثم تيماء ثم بعد ذلك إلى الشام. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال، ولذلك جاءت هذه الصورة بحكم الفي. الفي هو ما أفاءه الله على رسوله بدون قتال، وهو يكون بقتال لأنه يختلف من الغنيمة، الغنيمة تكون بقتال، أما الفيء يكون بقتال وغير قتال. وفي واقعة بني النضير لم يحصل أي قتال كما سمعتم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فحكم الله بكفرهم. وسبب ذلك ظاهر، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على أهل الكتاب وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وإلا لم يكن مسلما. فقال: أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والمراد الحشر هنا الحشر في الدنيا، إلى خارج المدينة إلى أرض الشام، فسماه أول الحشر لأن لهم حشر آخر يوم القيامة، فهذا كان أول حشرهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم، هذا خطاب للمؤمنين، ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا. لماذا ظن المؤمنون أن لن يخرج أهل الكتاب من المدينة؟ السبب الأول هنا لأن أهل الكتاب كانوا أهل منع، يسمون أهل الحصون، كانوا أهل منع وقوة، سلاح وحصون قوية لم تكن عند المسلمين. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني لم يكن في ظنكم أنهم سيخرجون من المدينة لمنعتهم، لقوتهم وسلاحهم وعتادهم وحصونهم، حصون قوية جدا. وظنوا، طبعا هناك في سبب آخر جاء في الصورة نفسها، وهي وعد المنافقين لهم بأنهم ينصروهم. فعرف المسلمون أن اليهود هناك من ينصرهم من قريش ومن المنافقين. وما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أهل الكتاب بني النضير، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهم أيضا ظنوا أن لا يخرجوا بسبب اعتمادهم على منعتهم من الحصون والعتاد، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهذه آية عظيمة، فانتقم الله سبحانه وتعالى منهم من حيث لا يشعرون، كما حصل في فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل، لكن رب موسى الذي قتلهم، أتاه الله من حيث لم يحتسب. فلا أحد يظن من أعداء الله أنه ينجو من عقاب الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. طيب ما الذي حصل من حيث لم يحتسبوا؟ سلط الله عليهم رسوله والصحابة معه، فمكن الله لهم منهم أو من رقابه أو منهم. والأمر الثاني، وقذف في قلوبهم الرعب. وأيضا هذا من نصر الله الخفي الغير ظاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب. فيقذف الله في قلوب الأعداء الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جند الله إلى آخر الزمان. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم، قراءتان، قراءة التشديد تعني النقض والهدم، يعني أنهم يهدمون بيوتهم، وهم فعلا قاموا بالتخريب حتى لا ينتفع منه أهل الإيمان أو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقراءة التخفيف يخربون، يعني يخلون بيوتهم، والبيوت إذا خلت من أهلها وهجروها تصبح إيش؟ إيش يسميها؟ خربة ولا لا؟ بيوت خلت من أهلها وهجرت فأصبحت مثل ما نقول خرابة، يعني خربت. يخربون بيوتهم أو يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. بأيديهم لأن اليهود أهل مكر، فلما أرادوا أن يخرجوا قاموا بالتخريب لأجل لا ينتفع المؤمنون، وكان أيضا التخريب بيد المؤمنين، لأن المقاتلين حينما يدخلون إلى أرض لا بد أن يحصل فيها شيء من الإتلاف. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم جاءت الموعظة: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار هنا أسند للبصر، يعني اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا أولي هنا البصر المراد به بصر البصيرة، يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هنا بما حصل لأهل الكتاب، كانوا في أمن وأمان، لكن لما غدروا وكفروا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه عاقبتهم، كما حصل للأمم السابقة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، يعني لو لم يكتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بعذاب آخر، الله على كل شيء قدير. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، في الأول قال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا، خروج هنا جلاء. أصل الجلاء هو الانكشاف والبروز، الجلاء هو الانكشاف والبروز. في أول الأمر خروج ثم جلاء، ترتيب. فالجلاء هو البروز والانكشاف، والجلاء ما يكون إلا جماعة، جماعات، وهم هنا أجلوا جماعة بأهلهم وأولادهم وقومهم. وهذا الفرق بين التعبير الأول بالخروج ثم الجلاء. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لعذبهم بعذاب آخر سبحانه وتعالى، وفي الآخرة، وهذا هو الأقصى والأشد، عذاب النار. هنا بين ما سبب ما حل بهؤلاء بني النظير. السبب المشاقة والمحادة لله، فليحذر أي شخص أن يحاد الله في دينه، فلا يؤمن بنبيه ولا يؤمن بما أنزل الله. وأصل المشاقة من شقة، تدل على التصدع في الشيء، والمراد هنا المشاقة لله العصيان والامتناع من الإيمان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. طيب، ومن يشاق الله ما حكمه؟ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني عقابه سبحانه وتعالى شديد. والله بين عقابه في القرآن في آيات كثيرة جدا، من بين خسف وحجارة وصيحة وهلاك وتشريد وقتل، وهذا من ضمن عذابه أن الله أجلاه، وهذا عذاب من الدنيا. ثم عادت القصة إلى بني النظير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة، ما معنى أصل كلمة اللينة؟ هي من الألوان، من اللون، والإشارة هنا للنخل، لأن النخل ألوان أصناف، واحدها لينة. لينة يعني نخلة، هي النخلة. يعني ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله. لأن بعض الصحابة قطعوا من النخل وعاتبهم آخرون، فأخبر الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. النخلة لم تفرد في القرآن، جمعت صحيح لكن لم تأتي في القرآن النخلة بالمفرد، فكان السياق هنا في اختيار لينة لأنه هو المناسب للسياق هنا. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بتقدير الله، لأن بعضهم ندم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى كما قال سابقا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وليخزي الفاسقين، وهذا وصف أيضا آخر لأهل الكتاب أنهم أهل فسق، وصفهم بالكفر ثم بالفسق. وقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى بأن أفقدهم أموالهم وديارهم وشردهم في الأرض، فبإذن الله. وليخزي الفاسقين، ثم انتقل السياق إلى الفيء الذي حصل من أموال بني النضير. لمن يكون الفيء؟ على قسمين: بقتال، بدون قتال. الآن ما سيذكر بدون قتال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم، الإيجاف هو الإسراع، الإسراع في السير، يعني المعنى ما ركبتم وأسرعتم بالخيل ولا بالإبل. الركاب تطلق على الإبل، الإبل تسمى ركاب، فقال خيل ولا ركاب، يعني خيل إبل. فأنتم ما أوجفتم عليه، يعني ما ركبتم وأسرعتم بالخيل والركاب وغزوتم وفتحتموها عنوة، وإنما أتت جاهزة، هذا المعنى. طيب ما حكم هذا النوع من الفيء؟ ينظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، كما قال الصحابة والمفسرون. فقسمته في نظر النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالغنيمة توزع لها توزيع خاص، لا، عندنا فيء وعندنا غنيمة. هذه ما هي غنيمة، الغنيمة بالغزو والفتح والقتال، هذا فيء. ولذلك قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالله هو اللي سلط الرسول هنا وغنمها بدون قتال. طيب هل تشعرون أن في الآية شيء محذوف؟ يعني أرى الوجوه تقول نعم. طيب أنا بقدر لكم، يعني لاحظوا في شيء مفقود، لكن هو ميزة العربية حذف، يقول ابن مالك: حذف ما يعلم جائز كما وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. إذا قلت مثلا من عندكما، مباشرة تقول لي زيد. طيب زيد، تقول زيد عندي، بس أنت حذفت عندي. أقول من عندك، تقول زيد، والجملة الكاملة تقول عندي زيد، لكن تحذف زيد دل عليه ما قبله. وما أنا بقدر لكم الآن: وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب فليس لكم فيه شيء. كلمة فليس لكم فيه شيء مين موجودة؟ لكن خلاص معروفة. ولذلك جاب كلمة لكن: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فما لكم شيء. لم يحصل بسيف. وأيضا التعريف هنا أو القيد: فما أوجفتم، والله على كل شيء قدير، يعني إخبار عن قدرة الله سبحانه وتعالى أن مكنكم منهم بدون قتال. ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. هذا النوع الثاني من الفي، وهو ما أخذ بعنوة. ولذلك كثير المفسرين ومنهم اختيار ابن جرير الطبري أن القسم الأول غير القسم الثاني، ما أفاء الأولى غير ما أفاء الثاني. يعني الآية الثانية إخبار عن حكم الأفياء جمع في التي حصلت عند فتح، حصلت بالفتح كما حصل في قريظة وكما حصل في فدك وغيرها سنة 7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، كل هذه المصارف التي أمامكم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تصرف في هذه المصارف، لله وللرسول. فسهم الرسول صلى الله عليه وسلم سهم، وقرب له سهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. أنتم أخذتم سابقا في سورة الأنفال في قوله تعالى فإنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. هناك قسمة الغنائم بالتفصيل، وبداية السورة يسألونك عن الأنفال، هناك تقسيم الأنفال وما استقرت عليه، لكن هنا إشارة فقط إلى الفي. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هنا نحتاج أن نعرف شيئا من الملابسة التاريخية. فكانوا قبل الإسلام يأخذ الغنيمة إذا بينهم حرب أو شيء، يأخذ أهل الغنى ويحرم منها الفقير، فتصبح دولة بين الأغنياء، يعني يتداوله دولة، يتداوله المداولة المقصود، يتداوله الأغنياء ويحرم منه الفقراء. فجاء الإسلام فراعى التوزيع للمحتاجين، وأيضا حتى المقاتلين لهم نصيب من الغنيمة على ما في سورة الأنفال. ثم قال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا حكم عام ويدخل فيه الفيء، لأن بعد القسمة قال هذه العبارة لتأكيد الحكم، لأن قضية الأموال والقسمة تأتي في النفوس الشح، تأتي في النفوس يعني التنافس، فأخبر الله أن هذا حكمه فلا يجادل فيه. يعني وما أتاكم الرسول من الفي، الحكم عام لكن بخصوص السياق هنا في الفي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا حكم عام، ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به والتسليم والعمل به، وما نهانا عنه انتهينا عنه. الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واتقوا الله، وهذا إخبار أمر وموعظة، واتقوا الله في كل ما أمركم وفيما نهاكم، وختم بالتهديد الإخبار وكذلك التهديد، يتضمن التهديد والوعيد لمن خالف ذلك. إن الله شديد العقاب. ثم بين الله سبحانه وتعالى من المساكين الذين هم أولى من ضمنهم المهاجرين، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم، ففيهم من الحاجة ما ليس في غيرهم، ولذلك قال للفقراء المهاجرين، يعني ما سبق من الفيء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وهذا إبداء السبب، يعني ما سبب فقرهم؟ أنهم أخرجوا من دياره. إذا أخرج الإنسان عنوة من داره وماله كل ما يملك، لا شك أن سبب للافتقار. وقد أظهر الوصف للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني سبب الخروج هو ابتغاء فضل الله. وفضل الله سبحانه وتعالى هنا الفضل الديني والدنيوي، ورضوانا يعني يبتغون رضوان الله بهذه الهجرة من مكة إلى المدينة، فأصابهم ما أصابهم من الفقر. أولئك هم الصادقون، فأثنى عليهم. وعرفنا سابقا أن الإشارة باللام والكاف التي للبعد تفيد بعد منزلتهم في الصديقية. أولئك هم الصادقون، وهم ضمير فصل، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به للتأكيد، مثل قل هو الله أحد. والذين وهم الصادقون، يعني الذين استجمعوا معاني الصدق وحققوها، نستفيدها من أل الداخل على الصادقون تفيد العموم. والذين تبوأوا الدار، وهذا ثناء على الأنصار، والذين تبوأوا الدار وهي المدينة، يعني هي مساكنهم ومأواهم ومكان تبوؤهم وجلوسهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل الهجرة، وإلا المهاجرون أسلموا قبل، لكن من قبلهم يعني من قبل مجيئهم للهجرة، هنا يظهر المعنى. طيب كيف نعطف الإيمان على تبوؤ؟ يعني الذين تبوؤوا الدار تبوؤوا الإيمان، أكثر المفسرين يقدرون معنى مثل والذين تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان، ويقولون هذا نظير قول القائل متقلدا سيفا ورمحا. متقلدا سيفا، كيف تتقلد الرمح؟ يقول العرب تفعل هذا الشيء، تعطف وتقصد معنى، يعني متقلدا سيفا وحاملا رمحا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، هنا ثناء على، فالأولى محبتهم للمهاجرين، الثانية ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهذا الدليل على كرمهم وبذلهم، يعني يبذلون المال ولا يجدون في صدورهم حاجة. وصف ثالث، يعني يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فهم يبذلون المال أيضا، وصفهم بأشد من البذل وهو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي النقص، يعني يبذلون ولو كان عندهم نقص في أموالهم. فهذه ثلاثة أوصاف: يحبونهم، لا يجدون في أنفسهم حاجة فيبذلون المال بنفس راضية، يعني لا حسد فيها ولا غيظ ولا تضجر، ويؤثرون على أنفسهم مع وجود النقص. والخصاصة مصدر، وهي اسم، ويقال للفجوة التي في الجدار تسمى بالخصاصة لأنها لم تسد، يعني يوجد نقص. فهم، ولا أصل المعنى في الحص هو النقص، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح عند العرب هو البخل، لكن هنا المفسرون من الصحابة ومن بعدهم فسروها بأكل أموال الناس بغير حق، وهذا تفسير خاص للسياق هنا، لأنه قال هنا ومن يوق شح نفسه. عموما الشح يقود إلى أكل أموال الناس بالباطل والاستيلاء عليها ولا يبذلها، وأيضا لا يبذل المال، ففسروا الشح بعموم الشح هنا، فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على فريق ثالث، والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة وهم التابعين ومن بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمراد هنا بيان أن أخوة الإيمان متسلسلة، ليست هي فقط كانت بين المهاجرين والأنصار ففي زمن، بل هي مستمرة عبر الأزمنة، أخوة صادقة لا تنفك بين المؤمنين. فمن بعدهم يستغفر لهم، هذا من محبتهم لمن سبقهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فبين أن الرابطة في هذا الدعاء في هذه المحبة هي رابطة الإيمان، قال سبقونا بالإيمان، وأيضا أن السبق بالإيمان فضيلة على من بعده، فكل من سبقك إلى الإيمان فهو أكثر قدرا ومكانة منك. وهذا فيما يتعلق بالمحبة، وأيضا تكمل المحبة بالانتفاء الغل من القلوب، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذا من كمال سلامة القلب، المحبة وترك ما يضادها ويضعفها وهو الغل والحقد. المؤمن لا يغل ولا يحقد مهما كان الأمر، اجعل قلبك سليما، وإذا لك حق تأخذه، وإذا لك عتاب تعاتب، لكن لا تغل، لا تحسد، لا تبغض أخي، لا تبغض أخاك. ربنا إنك رؤوف رحيم. العلماء يقول التفريق بين رؤوف ورحيم أن الرأفة أشد من الرحمة، الرحمة إذا اشتدت فهي رأفة. ألم تر إلى الذين نافقوا، هنا جاء الحديث عن أهل النفاق، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ويقصدون بني النضير خصوص هذه الصورة، لأنهم جاءوهم وقالوا سننصركم والنهاية ورطوهم فجعلوهم مقابل النبي والصحابة فأجلوهم. المنافق لا ينصر. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ماذا يقولون لهم؟ لأن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني لأن أخرجتم من المدينة، لأن النبي أجلاهم، لنخرجن معكم، لأن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم يعني نقاتل، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني لن نخذلكم. يعني لو قال الصحابة لهم لا تنصروهم لن نسمع، لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصروهم لن نسمع. وأكدوا بهذا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. شوف انظر، المنافق يعطي أشد الكلام في الثقة ويهرب أشد الهروب، يعني هروبه موازي لوعوده، لأن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ولا نطيعكم فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، يعني هم يقولون سنخرج معكم ما نطيع فيكم أحد، وإن قتلتم لننصرنكم، يعني سنشارك معكم في القتال. ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا كذبهم الله بدرجات. انظروا أسلوب القرآن هنا في الرد عليهم، والله يشهد إنهم لكاذبون. انظروا كيف أكد كذبهم، يشهد، ومن يشهد؟ الله أكد كذبهم. إنهم بإن المؤكدة واللام الداخل على الخبر لكاذبون، وتعريف الطرفين الجملة الاسمية مفيدة للثبوت أن كذبهم مستقر ثابت، إنهم لكاذبون. ثم جاء الرد على كل ما قالوا سابقا، هم يقولون نخرج معكم لئن أخرجوا لا يخرجون معه، هم قالوا إن خرجتم نخرج معكم، يقول الله سبحانه وتعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معه. ولئن قوتلوا لا ينصرون، ارتقاء في الثاني، ما قالوه من وعد أنهم يخرجون ويقاتلون الآن حكم عام، كاذبون. كاذبون في ماذا؟ أنهم سيخرجون كاذبون، نص عليها، لأن يخرجوا لا يخرجون. الأمر الثاني هم قالوا سنقاتل معكم ننصركم بالقتال، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. الآن تم الرد تماما، جاء ارتقاء جديد، ما المنافق عنده شيء ثاني غير ولئن نصروهم ليولن الأدبار، يعني حتى هم لو نصروا ولوا الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الجملة ارتقاء بتكذيب المنافقين حتى في ساحات القتال، وفيه معنى آخر وهو طمأنة المؤمنين بأن هذه النصرة فاشلة لا قيمة لها، يعني هم لن يخرجوا وإن خرجوا سيولون الأدبار، رفع معنويات، بشرى هذه ترى للمؤمنين أن هذه النصرة فاشلة لا قيمة لها. انتهى الأمر. أمر ثاني، المنافق الجواب عليه طويل، لأنتم أشد رهبة، هذا طمأنة زيادة للمؤمنين، لأنتم أشد رهبة يعني خوفا وذعرا في صدورهم من الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ما يخافون الله ويخافون العباد. فأخبر الله طمأنة للمؤمنين بأنهم يخافونكم أنتم أشد رهبة عندهم من الله. وهنا أتى بفي في صدورهم ليبين أن الخوف متمكن من القلب في صميمه في صدوره، مثل قوله تعالى في جذوع النخل، يعني قتلهم على جذوع النخل كأنه أدخلهم داخل في الظرفية. يعني أنتم الرعب الذي في قلوبهم منكم متمكن متجذر، معناه هذا يخاف في كل لحظة، مو خوف عابر، خوف متمكن في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فنسبهم إلى عدم الفقه والإدراك والمعرفة، فلا يفقهون أوامر الله ولا نواهيه ولا الإيمان، وهذا سبب لما وصلهم إلى النفاق. لا يقاتلونكم جميعا، والخطاب هنا لليهود والمنافقين، يعني كلا الفريقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، يعني بأس اليهود مع المنافقين شديد. وبعضهم يقول الآية هنا عادت إلى اليهود، وأن الكلام في اليهود فقط، يعني لا يقاتلونكم جميعا أي اليهود. وهذا أيضا قول قوي، فالآية إما المعنى أنها تصف اليهود أو تصف اليهود مع المنافقين، وكلاهما يعني يصدق عليه هذا الوصف. لذلك الله وصف المنافقين بأنهم يولون الأدبار، وأنهم ليس عندهم قتال، وأنهم فقط في الدسائس، شأنهم شأن اليهود. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، وهذا إشارة إلى جبنهم أو من وراء جدر، جمع جدار. فهم السبب في ذلك يحبون الحياة، ما في شيء يجعله يموت يقول أذهب إلى الآخرة إلى النعيم عند الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن، فهو ليس له في الآخرة من نصيب أو خلاق. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. وهذا أيضا بشارة للمؤمنين، تحسبهم جميعا وهذا يؤيد يعني القول السابق أنها في اليهود والنصارى، لأنه قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني تحسب أنهم متآلفين لكن قلوبهم متنافرة، فنسب التنافر للقلوب لأنه أشد ما يكون، لأن القلوب إذا تنافرت تنافرت الأجساد. وسبب ذلك أنهم أساسهم الكفر، والكافر ليس عنده أي شيء يرتكز إليه من وحي أو من أمر الله وشريعة الله سبحانه وتعالى، فليس عنده لا دين ولا أسس يعتمد عليها ومبادئ، أبدا ليس عنده شيء. ولذلك ستجده حريص على الدنيا، حريص على مصلحته، ليس عندهم ما عند المسلم، حب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تقديم الآخرة على الدنيا، البذل في سبيل الله، ما عنده هذه الأشياء، فيتناحرون على الدنيا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سبق لا يفقهون، فهم لا يفقهون علما ولا يعقلون تدبرا، فنسب لهم عدم العقل. ولذلك ضرب لهم مثال كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني حال هؤلاء حال من سبقهم ممن أنزل الله بهم العذاب. وهنا الإشارة يقول المفسرون إلى بني قينقاع وبني قريظة وكفار قريش في غزوة بدر، نكل الله بهم مثل ما أخرج بني النضير أيضا أخرج من قبلهم وأصاب من قبلهم. قال الله سبحانه كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم. وبال أمرهم يعني مصيبة ما وقعوا فيه من مخالفة الله وعصيانه وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يؤمنوا. لأن العداوة أول ما بدأت ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أو منهم؟ منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم أن يؤمنوا بالله ورسوله، ليس مباشرة قاتلهم وعاداهم، بل عرض عليهم، وهم من قاموا بالرفض والمعاداة. ترى الكافر هو أول من يعادي، لسنا نحن أول من يعني عاديناه، نحن نعرض عليه. لذلك يجب عرض الإسلام على الشخص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزواته يقول لي كما في صحيح مسلم لبريدة بن حصيب، إذا نزلت بقوم فادعهم إلى الإسلام. طيب ما أسلموا؟ الجزية. وإذا لم يدفع الجزية قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة فاستعن بالله وقاتلك. لكن أول ما جاء عرض الإسلام وعاد الكافر هذا الإسلام الحق الذي من عند الله. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. والعذاب الأليم هو عذاب الآخرة، فأشار إلى الدنيا. ذاقوا وبال أمرهم، وقال قريبا إشارة إلى بني قينقاع وبني قريظة وكفار قريش، قد حل بهم ما هو موعظة لبني النضير، بني النضير لكن لم يتعبوا. ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء كلهم من أهل الكتاب أو المشركين أو المنافقين. كمثل الشيطان، يعني مثلهم كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر، وهذا مثال ضربه الله في طاعة الشيطان. فلما كفر قال إني بريء منك. في أحد يتبع الشيطان وهذا موقفه؟ يعني يقول الإنسان اكفر، فإذا كفر قال بريء منك بسرعة مباشرة. فهذا حال الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لأن الشيطان يوم القيامة يرى ما يرى من النكال، ولذلك يتبرأ منهم يوم القيامة ويخبرهم أني دعوتكم فاستجبتم لي، يعني لم أرغمكم بعد ذلك، فلوموا أنفسكم. فهو يتبرأ منهم يوم القيامة، ولذلك يخبرهم يوم القيامة أنهم لا ينصرهم ولا هم ينصرون، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني منقذي، فلن ننقذكم اليوم ولن تنقذوني مما نحن فيه. بل يخبرهم أن ما وعدهم الله حق وأن ما وعده باطل، لكن هيهات في ذلك اليوم أن يكون يعني استرجاع ورجوع إلى الدنيا. فكان عاقبتهما يعني الإنس والشيطان الذي أغواه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فبين أن سبب الجزاء هو الظلم، والظلم هنا ظلم الكفر. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في موعظة عامة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. التقوى هنا تشمل فعل الطاعة وترك المنهي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد هنا لأي يوم من الأيام القادمة. وتشبيه أو تقريب يوم القيامة بأنه قريب هذا كثير في القرآن كما مر معنا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وهذا إخبار وتهديد بأن كل الأعمال محصاة، فما سبق من أعمال أهل النفاق وكيدهم للمؤمنين وأعمال اليهود كلها محصاة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، وهذا إشارة إلى ما سبق من أهل الكتاب والمنافقين، لأنهم نسوا الله فكان الجزاء فأنساهم أنفسهم. كيف أنساهم أنفسهم؟ أنساهم ما يصلحهم، ما ينجيهم من عذاب الله، فلم يعملوا بالطاعة ولم يمتثلوا للأمر أو ينتهوا عن النهي. ولذلك هذا التعريض باليهود والمنافقين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كل هذه أوصاف لهم كما مر معنا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهنا نفي الاستواء ليبين بعد ما بين الفريقين، فنفي الاستواء لبعد منزلة أصحاب الجنة على أهل النار، ووصفهم بأنهم هم الفائزون يعني الناجون. يعني يطلق على الصحراء مفازة لأن من تجاوزها نجا. أولئك هم الفائزون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الوحي الذي تنكب عنه من تنكب، وذكر الفريق الثاني الطائع لله سبحانه وتعالى، فبين منزلة هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فوصفه بالخشوع وهو الاستذلال، ووصفه بالتصدع. التصدع هي الشقوق التي تكون في البناء أو في الحجر، متصدع لأن أصبح قابل للانهيار. هذا لو نزل على جبل، نزل على إنسان. وبين أن سبب الخشوع والتصدع من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل السابق كمثل الشيطان، لعلهم يتفكرون. القرآن دائما يدعو إلى التعقل، إلى التفكر، إلى التبصر، إلى الاتعاظ. هذه في الحقيقة كلها وسائل تعين على الوصول للحق. فمرة يتأمل ينظر، مرة يتفكر، مرة يتعقل، مرة يتذكر، كلها وسائل يستخدمها القرآن في الوصول للحق. هذه الآيات: فتعقلوا، فتذكروا، فتأملوا، دليل على أن من لم يتذكر، من لم يتعقل، من لم يتفكر، فهذا معرض لا يريد الحق، وهذا حال أهل الإعراض. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بما يوجب عبادته، وأن من تنكب سابقا لم يعرف حقيقة ربه ولم يؤمن بها. فقال الله سبحانه وتعالى هو الله، ودائما هذا الاسم تتبعه صفات، هو الله الذي لا إله إلا هو. فأول ما بدأ بتقرير التوحيد، يعني لا إله حق معبود إلا الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم تتالت الأسماء التي تدل على عظمة وجلالة الله سبحانه وتعالى، سأقف على ما يحتاج الوقوف عليه، والبقية يعني معلومة لديكم. هو الله الذي لا إله إلا هو، قبل عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، اسم الرحمن والرحيم. طبعا المعنى معلوم لديكم، الرحمن فعلان يدل على امتلاء، يعني شديد الرحمة، مثل عطشان، ظمآن، جوعان، صيغة فعلان تدل على الامتلاء. والرحيم فعيل. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن صفة تدل على سعة الرحمة، والرحيم فعيل له آثاره، يعني كأن المعنى الله يصف نفسه بأنه رحمن، وأن آثاره وأفعاله شواهد على ذلك، ليس فقط صفة، صفة وفعل. وهذا أجمل ما فرق فيه بين الرحمن والرحيم. وليس الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين، الرحيم جاءت حتى في غير المؤمنين في القرآن. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس. القدوس، التقديس هي التطهير، يعني بمعنى التطهير والتعظيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب ونقص. السلام، سالم من كل عيب، سالم من ظلم عباده، فلا يظلم عباده، ولا يظلم ربك أحدا. السلام، المؤمن، المؤمن المصدق لرسله، ولها معنى آخر تتضمن معنيين، الذي المؤمن من أمن، يعني يؤمن عباده المؤمنين من عذابه. المؤمن المهيمن، أنا متأكد أن المهيمن المعنى العام واضح لديكم، هو الرقيب على كل شيء، المطلع عليه فلا يعزب عنه شيء، وهذه هيمنة المهيمن. ولم يأتي المهيمن في القرآن إلا في هذا الموضع. نعم وصف القرآن مهيمنا عليه، لكن وصف القرآن، لكن مهيمن في هذا الموضع. العزيز، طبعا العزيز تشمل عزة القدر، فالله عالي القدر، عزة القهر، فالله قاهر وهو القاهر فوق عباده، وعزة الامتناع، يمتنع فيمتنع عن كل نقص وعيب. الجبار، وهذا مر معنا كيف الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة، فهو ينتقم منهم. المتكبر، المقصود هنا ذو الكبرياء، كما قال الله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه لله عما يشركون، يعني كيف يوضع مخلوق في مقام الخالق. وهذا صفاته سبحانه وتعالى. هو الله الخالق، هذا معلوم، البارئ. الله يبرأ الخلق، يعني يخلق النفس. المصور، يشكلها كيف ما شاء سبحانه وتعالى، يصور في الأرحام كيف ما يشاء، يخلق كثير من يخلق الدواب والأنعام كيف ما يشاء، يصورها في أي صورة ما شاء، ركبك، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. له الأسماء الحسنى، ليست الحسنة، الحسنى أشد، في حسن وأحسن وحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، وأتى بالمضارع ليدل على أن التسبيح هذا متجدد له في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز فغني عن عباده لما له من صفات الكمال، وحكيم سبحانه وتعالى.